واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مع هذا الكتاب الذي هو شرح الواسطية، الواسطية الأصل كتاب مشهور في الاعتقاد من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وشرحه كذلك أيضا مشهور وهو محمد خليل الهراس. نعم، وقد توقفنا من هذا الكتاب عند قوله وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. وقبل ذلك عندي سؤال أو سؤالين. نعم، السؤال الأول: توحيد الإثبات مفصل تحت معنى الصمدية. توحيد الإثبات مفصل تحت معنى الصمدية، وضح ذلك. توحيد الإثبات مفصل تحت معنى الصمدية، وضح ذلك. طاهر ساحي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال توحيد الإثبات متضمن تحت الصمدية، فهو قال معنى الصمدية هو السيد الذي كمل في سؤدده والذي كمل في شرفه وفي جميع أسمائه وصفاته، فإثبات هذه الأسماء وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى يكون إثباتا لصفات الكمال لله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه الصمد. نعم، الصمد. نعم، وهي التي ذكرت في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. بهذا التفسير الشامل يكون الواحد إذا عرف معناه فإنه بإثبات الصمدية لله تبارك وتعالى أثبت له سائر صفاته. فسرت بأنه السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخر ذلك. فهذا يعني من خلالها أثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته. نعم، إذن فيكون هذا جوابا عن هذا السؤال. نعم، السؤال الثاني: جاء في آية الكرسي، جاء في آية الكرسي اسمان من أسماء الله، قيل عنهما إنه يدخل تحتهما جميع، إنهما يدخل تحتهما جميع الأسماء والصفات، وقيل إنهما الاسم الأعظم، عينهما عينهما. رشدي. رشدي الجواب.
نعم نعم
تفضل.
نعم، جاء في سورة في آية الكرسي اسم اقترن اسمان، وكل واحد كل منهما يتضمن، فالحي يتضمن معنى كمال الأسماء، معنى كمال صفات الله الذاتية، أما القيوم فيتضمن معنى صفات كمال الله الفعلية، وهذا الاسمان قيل أنهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى، وإذا سئل به الله أعطى، وإذا نودي به أجاب، وهما الحي والقيوم.
نعم، إذن هذه الآية التي آية الكرسي آية، إذا قيل لك ما هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى فجوابك صحيح إذا عينت هذه الآية كما عينها أبي بن كعب رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهنأه بجوابه الصحيح. هذه الآية ذكر فيها هذان الاسمان الحي القيوم، الحي تندرج تحته جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الذاتية، الذاتية معناها التي لا تنفك عنه تبارك وتعالى، موصوف بها سبحانه وتعالى. وأما القيوم فجميع الأسماء والصفات الفعلية متعلقة بمشيئته تندرج تحته. إذن فهذان الاسمان حتى قيل أنهما هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. الإنسان عندما يدعو يكثر أن يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم اهدني، يا حي يا قيوم وفقني، يا حي يا قيوم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعه إلى آخر ذلك. فهو إذن يدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. نعم، ثم قال رحمه الله من الموضع الذي توقفنا عنده، قال وقد تضمن هذا النفي والاستثناء، وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، وهو يشير إلى النفي والاستثناء الوارد في آية الكرسي. وهو قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي في من، فهي استفهام إنكاري بمعنى النفي، كأن الجواب عنه يقول لا يشفع أحد إلا بإذنه معلوم. وأما الاستثناء فهو في قوله إلا، حرف من حروف يمكن أن يقال بأنه هو أم أدوة الاستثناء، حرف استثناء إلا هكذا. قال تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، لمن يرضى قوله وعمله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو الذي يأذن وحده تبارك وتعالى للشافع والمشفوع له، للشافع والمشفوع له. نعم، ولكن أولا ربما بعضنا يسمع كلمة الشفاعة على ألسنة الناس والعامة، وربما لا يتصور جيدا معناه، أو حتى إذا كان معناه ربما لم يدقق فيه. فلبيان ذلك أقول الشفاعة مصدر من شفع، شافع، ظاهر أنه مكسور العين في الماضي، شافع مضارع تقول يشفع، أو شفاع كذلك يشفع قياسا، شافع يشفع، ومصدره شفاعة كحماقة وسماحة وسماجة وكراهة إلى آخره. هناك مصادر بهذا الوزن موجودة في العربية، منها سماحة، شفاعة، نعم، وأكثر ما يكون في السجايا. وأما الشفاعة فمعناها في اللغة المراد به التوسط للغير في تحصيل الخير، أو الشفاعة في اللغة ضد الوتر، شفع عكسه وتر. والشفاعة في الشرع هو التوسط للغير في تحصيل الخير، تكون في الدنيا، وهي باب من أبواب الاحتساب، يحتسب به الأجر عند الله عز وجل من أعطاه الله عز وجل وجاهة ومكانة ومنزلة عند الناس. إذا استعملها في قضاء حوائج المسلمين فإنه يؤجر على ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. اشفعوا تؤجروا. إذن أن تتوسط لبعض المسلمين في قضاء حوائجه هذه تسمى شفاعة. والكلام هنا إنما هو في الشفاعة في الدار الآخرة، لأن المشركين كان من أسباب صدهم عن التوحيد اعتدادهم بمن يعبدونه، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. المسلم إذا أراد الشفاعة فليجتهد في تحقيق التوحيد، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج بعض الموحدين من النار، أو شفاعته في رفع الدرجات، أو شفاعته كذلك في أقوام استحقوا دخول النار فيدخلوا الجنة. يوحد الله عز وجل ويجتهد في إقامة التوحيد، هذا هو الأصل والأساس. إذا لما تعلق به المشركون، ربنا تبارك وتعالى قطع طمعهم في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده عند الله عز وجل إلا بإذنه. لا تكون الشفاعة إلا بالإذن، أي الإذن من الله عز وجل. والشفاعة ليست ملكا لأحد كائن من كان، لا يملكها أحد. الشفاعة لله جميعا، لا يملكها ملك ولا رسول ولا نبي. إذن قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الآية تضمنت إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية، الشركية معناها التي تعلق بها المشركون، وهي الشفاعة المنفية. في القرآن الكريم كلما وجدت الشفاعة منفية فالنفي مسلط على هذه الشفاعة التي تمسك بها المشركون، لهم فيها اعتقادات وضلالات. نعم، والذي جاء به الإسلام هو إثبات الشفاعة، إثباتها. قال والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. هذا الذي تضمنته هذه الآية، فيها صفات الله تبارك وتعالى وتعظيمه. لذلك هذه الآية كما ذكرت سابقا أنها تقرأ في عدد من المواضع في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. يحيى كم هي المواضع؟ يحيى توري، كم هي المواضع التي تقرأ فيها هذه الآية؟ تفضل. نعم يا أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ اللقيط كان مغرق الآن. نعم، قلنا أيوة. أنها تقرأ يعني في 8 مواضيع، 5 يعني 5 بعد الصلاة الخمس، وأذكار الصباح وأذكار المساء عند النوم.
أحسنت. إذن فهذه هي المواضع 8، المواضع 8 التي نعم ندبنا إلى قراءة آية الكرسي فيها. نعم، 5 مواضع أدبار الصلوات، جاء فيها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. نعم، الموضع الثاني هو صباحا في أذكار الصباح، ومساء في ضمن أذكار المساء، وعندما يأوي أحدنا إلى فراشه. نعم، وهي آية واحدة، لا يبخل الإنسان على نفسه أن يتعود قراءتها. نعم، فهي نعمة ما يستعمله الواحد منا في الحفظ، لا يحوجه إلى تميمة ولا إلى أذكار غير ثابتة غير شرعية ولا أي شيء مما يتخذه الناس. نعم، وهي كما سمعتم من مقويات التوحيد، سيما الإنسان الذي والحمد لله يوفق لمعرفة معناها. آية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق، الخلق بمعنى المخلوقات، فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه. على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذه صفات الله تبارك وتعالى التي إذا نحن اشتغلنا بمدارستها تزداد عظمة الرب عز وجل في قلوبنا، وإذا ذهبنا مذهب القوم نقول هذه الصفات وهذه توهم المماثلة واتركها. نعم، كيف توهم المماثلة؟ نحن نتكلم على صفات العزيز الجبار، أحاط علمه بكل شيء، أحاط علما بكل شيء لا يخفى عليه شيء. هذا هو الذي صفاته يقع فيها التشبيه. إذا حصل لواحد منا وهو يذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أي صفة من صفات الله، يده سبحانه وتعالى، يداه أو سمعه أو بصره أو مجيئه أو استواءه على عرشه، وربما تسرب إليه شيء من مما ربما يسمعه من القوم، فليعلم بأن هذا وسواس، ومن حديث النفس الأمارة بالسوء، وليس ذلك، ويدفعه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدفعه ويعرض عنه، يعرض عنه. نحن قلت نتكلم على صفات ربنا عز وجل، خالق كل شيء، القادر على كل شيء، العزيز العظيم العلي. كيف يقع التشبيه بين هذا وبين المخلوق الضعيف الذي يدعي هذا من الناس؟ قطعا ربما لم يقدر الله حق قدره، لم يقدر الله حق قدره. نعم. قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسي الله تبارك وتعالى الذي هو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض جميعا. إذن هذا كذلك، إذا علمه الواحد منا فهو يتعرف على ربه تبارك وتعالى فيعظمه حق عظمته. كرسي الله تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض جميعا، والكرسي هو موضع القدمين كما روي عن ابن عباس، الكرسي هو موضع القدمين، إذن هذا كرسيه تبارك وتعالى، فما بالك بعرشه الذي هو أعظم وأعظم وأعظم كثير من كرسيه. قال: والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، كحلقة ملقاة في فلاه. حلقة المراد بها يعني ما يحلق ربما على معصم أحدنا، على ذراعه أو حتى على عنقه، إذا رميت به في فلات من الأرض، في فلات معناه في صحراء متسعة أرجاء، ما هو منها؟ يعني كيف يكون؟ قطعا سوف ليس بشيء، لا يكون شيئا. إذن هكذا الكرسي الله تبارك وتعالى بالنسبة للعرش، عرشه عرش الرحمن الذي استوى عليه هو كحلقة ملقاة في فلاه، معناه نسبته ويعني قلته بالنسبة للعرش، هكذا هذا التشبيهات إن شاء الله لا يتسرب لأي واحد منا شيء مما يمكن أن يكون من الوساوس، والمراد بها تقريب الفهم، تقريب الفهم فقط. نعم. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، لا يصح. نعم. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. ما معنى يؤوده؟ والمراد بحفظهما حفظ السماوات والأرض، الله عز وجل هو الذي يحفظها، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السماء التي ربما الواحد منا إذا بنى سقفا دائما يتعهد سقفه بالنظر إليه، وهو إنما مساحته أمتار، يتعهده ربما فيه جهة اختلت أو نحو ذلك، وله أعمدة وله أعمدة يقوم عليها. كل واحد منا عنده علم بأن السماوات أقامها الله عز وجل بلا أعمدة، وهي ليست سماء واحدة بل هي سماوات، سبع سماوات انطباقا. وفوقنا، من منا شعر يوما ما بأن جهة من السماوات ترتج؟ قال تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، فارجع البصر معناها انظر مرة أخرى، هل ترى من فطور؟ الفطور مش فطور صباح، الفطور يزيد الهلال. ما معنى الفطور؟ يزيد. إذا كنت حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فطور الشيخ انشقاق والتصدع.
أحسنت. إذن هذا هو الذي يسمى الفطور، التفطر بمعنى ما يكون من انشقاقات. هل ترى من فطور؟ يعني هل هناك موضع من السماء، هذه السماوات فيها تشققات؟ أبدا. ولا قال ذلك في زمان من الأزمنة قوم قالوا بأن جهتنا مخيفة وفيها تصدعات، فيها تشققات، فيها كذا كذا. لا، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، كرتين، حتى قال بعض أهل العلم كرتين بمعنى مثنى. لا، ليس بمعنى مثنى، كرتين المراد به كرات، هو كقوله لبيك، ليس المراد به تلبيتين فقط محدودة، لا لا لا، المراد به عدد. وعندنا قومنا يقول ألفون صلاة مع ألفين سلام، ألفون صلاة معناها بهذا المقدار، بهذا الحد، لا يزيدون، كأنهم يقولون ويمدونها. أما لا يقول ثلاث، ولا يقول ثلاث، ويقول لا ثلاث صلاة، ولا يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد ألف صلاة، ويقول ألفون صلاة مع ألفين سلام. إذن الآية فيها: ثم ارجع البصر كرتين. قال بعض علماء النحو: ليس المراد بكرتين منها مرتين على سبيل الحصر، لا لا، ارجع مرتين ومرة ومرة ومرة، وسوف تيأس أنه ليس هناك يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني مزدجرا وهو كليل، لم يرى شيئا من الفطور ولا من تشققات. ومثلها كذلك لبيك، ليس معناها إقامة على إجابتك مرتين فقط محصورة في مرة لا يزيد، لا، المراد بها لبيك معناها مثنى المراد به التكرار، موجود في العربية. إذن قال هنا: وأما ما أورده ابن كثير قال: ثم وصف نفسه سبحانه في ختام الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. بهذا ختمت هذه الآية العظيمة. وفسر الشيخ رحمه الله: يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض، بمعنى لا يثقله. السماوات والأرض لا يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر، آده إذا ثقل عليه. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات. ربنا تبارك وتعالى علي، علو الذات، ذاته تبارك وتعالى عالية، ليست مختلطة بخلقه كما يزعم بعض الناس، يقول لك ربنا الله في كل مكان، هكذا يقولون، وهذا فيه أقوى التشبيه، أفحش تشبيه، أن تقول الله بذاته في كل مكان. أنت شبهته بالمخلوقات، شبهته بالأكسجين الذي موجود في كل مكان. الأكسجين موجود في كل مكان، ولو لم يكن موجود في كل مكان لا هلك الناس في المكان الذي ليس فيه أكسجين. أكسجين هذا الهواء الذي نتنفسه ونشربه بأنوفنا، ويدخل إلى رئتنا ويمدها بالطاقة وينتشر في جميع مفاصلنا، هذا هو الأكسجين، يدخل حتى إلى أعماقنا. نعم. إذن فالله تبارك وتعالى ليس في كل مكان بذاته، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، منزه عن اختلاط بخلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو فيه شيء من مخلوقاته. نعم، هو فوق عرشه تبارك وتعالى، تعالى عن خلقه عز وجل، العلي، علو الذات. وكونه فوق جميع الخلق مخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر، هذا كله داخل في قوله العلي. ومن كان عنده هذه المعاني والحمد لله فهو يقولها على تمام معناه، ولا يكون قوله لها وقراءته لها كذلك الذي ربما لم يسمع يوما من معناها شيئا. فالذي يقولها وهو عنده هذا المعنى لا شك إن شاء الله يقولها وعلى معنى مستحضر، وتنفعه أكثر مما ينتفع بها غيره. قال: وعلو القدر إذ كان له صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، علو القدر. فالله تبارك وتعالى قدره سبحانه وتعالى عال بصفات الكمال التي اتصف بها سبحانه وتعالى. وعلو القهر، علو القهر الذي هو أيضا يتفرد به سبحانه وتعالى، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. وأرى أن هذا الموضع مناسب للتوقف عنده. واليوم 13 من ذي القعدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يذكرون في آية الكرسي أنها تذكر في موضع تاسع أنها يحصن بها البيوت، هل هذا ثابت؟
لا شك القرآن الكريم كله تحصن به البيوت، وهي بعض سورة البقرة، وسورة البقرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، قيل البطلة هم الشياطين، وقيل هم السحرة، أن هذا ليس موضع تاسع. نحن ذكرنا المواضع التي في اليوم والليلة، فهذه تقرأ نعم، والإنسان ما دام يقرأها، وأكثر ما يقرأ أذكار الصباح والمساء على الأقل في بيته، فهو إذن يقرأها، ولا أظن يقرأها قراءة خارجا عن هذه المواضع التي ذكرناها الآن. واضح طاهر؟ يعني أنت تقصد كأنه يقرأها قراءة خاصة بمعنى أنه يتقصد بها تحصين البيت هكذا؟
نعم شيخ هكذا.
لا لا، هي في حقها تقرأ هذه القراءات التي ذكرنا مواضعها، أنت لابد يعني مهما يكون من حالك وخروجك ودخولك أنك تقرأها واحدة من هذه الثمان في البيت، على الأقل عندما تأوي إلى فراشك تقرأها في بيتك.
شيخ حسن الله إليك، لما سمعت الشيخ يذكر هكذا قالوا ذكر هكذا عدد المواضيع التي تقرأ في آية الكرسي، وأتى بآثار وقال يخرج الشيطان من البيت وكله صوت، نسيت اللفظ الذي سمى بها، قال سماه كذراب حمار هكذا.
هذا لعله التبس عليك بالأذان. ثبت في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، ليس عند سماع آية الكرسي، بل ونحن نقرأ آية الكرسي قلنا ثمان مرات، هل يعني له هذا الصوت عندما يسمعها فقط في هذه القراءة، يعني عندما يقرأها الشخص بنية تحصيل البيت؟ هي تقرأ في ثمان مرات. قلت لا بد هذه المرات أن يكون مهما كان من حاله في خروجه ودخوله وذهابه وإيابه أن يدركه شيء منها وهو داخل البيت، إذن هو قرأها بالبيت، والبيت الذي تقرأ فيه البقرة وهي منها، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تستطيعها البطلة، يقرأ الإنسان في بيته ويقرأ القرآن كله ويأتي بالنوافل كلها في البيت، إذن إن شاء الله محصن بالأذكار، ومحصن كذلك بها وبغيرها من الأذكار الثابتة. نعم، لكن لا نعرفها كذا نصا واردا ثابتا أنها تقرأ مرة بالخصوص، مرة يعني كأنها لتحصين البيت. نعم
الشيخ جزاكم الله خيرا، في مسألة حصر أو إحصاء اسماء الله الحسنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقد علمنا أن التحديد أو الإحصاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يكون معنى الحديث أن أي 99 اسما اتفقت يحصل بها هذا الفضل؟
لا شك يحصل بأي 99 اسما، بل ربما ذلك الذي قام وهو أهل لاستخراجها بنفسه من غير اعتماد على إحصاء شخص آخر له أفضل من ذلك الذي ربما اعتمد على يعني من أحصاها له. أقول توضيحا لو أن واحد من هو أهل ممن هو أهل يعني عنده الأهلية لذلك استعمل طريقته في استخراج هذه الأسماء من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ بها هذا العدد يكون هو عمله لما فيه من هذا الجهد وهذا البذل وهذا العمل أفضل من ذلك الذي وجدها محصورة عمل قام به أحد العلماء مثل الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى جمع منها هذا العدد فيأتي شخص إلى هذه القائمة التي وضعها الشيخ العثيمين مباشرة ويقول الحمد لله أنا أعرف الشيخ العثيمين عالم وموثوق وله أهلية ذلك فأنا أعتمد على هذه المجموعة التي استخرجها هو وبسم الله نبدأ نحفظها نعم فهذا لا شك مأجور ولكن أفضل منه أجر من قام بهذا العمل وهو الشيخ العثيمين يعني هو لأنه جمعها واستخرجها وأما الاعتماد فقط على ما ورد منها مرتبا في حديث الوليد بن مسلم كما في سنن الترمذي من الحديث الذي في صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هنا انتهى الحديث زاد الترمذي فيها وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع إلى آخره هذه كثير من العلم يقول أن هذا إدراج هذه الزيادة لم ترد إلا من طريق الوليد بن مسلم وعليه في الحديث بهذه الزيادة ضعفوه وبالإضافة إلى متنه ففيه بعض من هذه الأسماء الذي لا دليل عليه إذن جمعها ما هو إلا اجتهادات نعم تجد كذلك بعض أهل العلم اعتمد على من في صحيح مسلم كما فعل الزجاج مثلا في كتاب له رسالة صغيرة مطبوعة اليوم وكذلك فعل أيضا أبو سليمان الخطابي في كتاب له سماه شأن الدعاء وحتى ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد أيضا جمعها وكثير من هؤلاء يعتمدون على حديث الوليد بن مسلم وفيه الضعيف فيه الضعيف من هذه الأسماء مما لم يرد وهو هذا الطريق أصلا ضعيف العام
الشيخ جزاك الله خيرا هذه 99 هل يكون لها هل يكون عندها يعني أفضلية أو فضيلة كالاسم الأعظم مثلا أنه إذا دعي به استجيب فنقول أن هذه 99 تدخل إنسان الجنة أم
لا شك هو الذي ثبت في الحديث من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة وأما الاسم الأعظم فالذي ورد فيه أن من دعا الله به أجاب استجيب دعاءه بمعنى تستعمل في دعائك فتقول مثلا عن القول بأنه يا حي يا قيوم تقول في دعائك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وتدعو أو على القول بأنه هو الله الله فتقول اللهم اللهم هكذا في دعائك اللهم أو تقول يا الله اللهم أشهر اللهم اهدني اللهم وفقني اللهم ارحمني اللهم ثبتني اللهم اشرح صدري اللهم علمني اللهم اللهم هكذا إذن فكأنك تدعو على قول بأن اسم الله الأعظم هو الله وإذا كان القول الآخر وهو اسم الله الأعظم هو حي 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 الحي القيوم وثبت في أحاديث أخرى ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ألظوا بيا ذا الجلال يعني ما تقول في دعائك يا ذا الجلال والإكرام نعم
جزاك الله خير شكرا الله
وإياك نعم إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
أياك. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذا الكتاب الذي هو شرح الواسطية، الواسطية الأصل كتاب مشهور في الاعتقاد من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وشرحه كذلك أيضا مشهور، وهو محمد خليل الهراس. نعم، وقد توقفنا من هذا الكتاب عند قوله وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. وقبل ذلك عندي سؤال أو سؤالين. نعم، السؤال الأول: توحيد الإثبات مفصل تحت معنى الصمدية. توحيد الإثبات مفصل تحت معنى الصمدية، وضح ذلك. توحيد الإثبات مفصل تحت معنى الصمدية، وضح ذلك. طاهر ساحي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال: توحيد توحيد الإثبات متضمن تحت الصمدية، فهو قال معنى الصمدية هو السيد الذي كمل في سؤدده، والذي كمل في شرفه، وفي جميع أسمائه وصفاته. فإثبات هذه الأسماء وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى يكون إثباتا لصفات الكمال لله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه: الصمد. نعم. الصمد، نعم، وهي التي ذكرت في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد. بهذا التفسير الشامل يكون الواحد إذا عرف معناه فإنه بإثبات الصمدية لله تبارك وتعالى أثبت له سائر صفاته. فسرت بأنه السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخر ذلك. فهذا يعني من خلالها أثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته. نعم، إذن فيكون هذا جوابا عن هذا السؤال. نعم، السؤال الثاني: جاء في آية الكرسي، جاء في آية الكرسي اسمان من أسماء الله، قيل عنهما إنه يدخل تحتهما جميع، إنه ما يدخل تحتهما جميع الأسماء والصفات، وقيل إنهما الاسم الأعظم عينهما. رشدي، رشدي الجواب.
نعم نعم
تفضل.
نعم، جاء في سورة في آية الكرسي اسم اقترن اسمان، وكل واحد كل منهما يتضمن، فالحي يتضمن معنى كمال الأسماء، معنى كمال صفات الله الذاتية، أما القيوم فيتضمن معنى صفات كمال الله الفعلية، وهذان الاسمان قيل أنهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى، وإذا سئل به الله أعطى، وإذا نودي به أجاب، وهما الحي والقيوم.
نعم، إذن هذه الآية التي هي آية الكرسي آية، إذا قيل لك ما هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى فجوابك صحيح إذا عينت هذه الآية كما عينها أبي بن كعب رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهنأه بجوابه الصحيح. هذه الآية ذكر فيها هذان الاسمان الحي القيوم. الحي تندرج تحته جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الذاتية، معناها التي لا تنفك عنه تبارك وتعالى، موصوف بها سبحانه وتعالى. وأما القيوم فجميع الأسماء والصفات الفعلية متعلقة بمشيئته تندرج تحته. إذن فهذان الاسمان حتى قيل أنهما هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. الإنسان عندما يدعو يكثر أن يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم اهدني، يا حي يا قيوم وفقني، يا حي يا قيوم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعه، إلى آخر ذلك. فهو إذن يدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. نعم، ثم قال رحمه الله من الموضع الذي توقفنا عنده، قال وقد تضمن هذا النفي والاستثناء، وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، وهو يشير إلى النفي والاستثناء الوارد في آية الكرسي. وهو قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي في من، فهي استفهام إنكاري بمعنى النفي، كأن الجواب عنه يقول لا يشفع أحد إلا بإذنه معلوم. وأما الاستثناء فهو في قوله إلا، حرف من حروف يمكن أن يقال بأنه هو أم أدوات الاستثناء، حرف استثناء إلا هكذا. قال تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، لمن يرضى قوله وعمله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو الذي يأذن وحده تبارك وتعالى للشافعي والمشفوع له، للشافعي والمشفوع له. نعم. ولكن أولا ربما بعضنا يسمع كلمة الشفاعة على ألسنة الناس والعامة، وربما لا يتصور جيدا معناه، أو حتى إذا كان معناه ربما لم يدقق فيه. فلبيان ذلك أقول الشفاعة مصدر من شفع، شافع، الظاهر أنه مكسور العين في الماضي، شافع مضارع تقول يشفع، أو شفع كذلك يشفع قياسا، شافع يشفع، ومصدره شفاعة كحماقة وسماحة وسماجة وكراهة إلى آخره. هناك مصادر بهذا الوزن موجودة في العربية، منها سماحة، شفاعة. نعم. وأكثر ما يكون في السجايا، وأما الشفاعة فمعناها في اللغة المراد به التوسط للغير في تحصيل الخير، أو الشفاعة في اللغة ضد الوتر، شفع عكسه وتر. والشفاعة في الشرع هو التوسط للغير في تحصيل الخير، تكون في الدنيا وهي باب من أبواب الاحتساب، يحتسب به الأجر عند الله عز وجل من أعطاه الله عز وجل وجاهة ومكانة ومنزلة عند الناس. إذا استعملها في قضاء حوائج المسلمين فإنه يؤجر على ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. اشفعوا تؤجروا. إذن أن تتوسط لبعض المسلمين في قضاء حوائجه هذه تسمى شفاعة. والكلام هنا إنما هو في الشفاعة في الدار الآخرة، لأن المشركين كان من أسباب صدهم عن التوحيد اعتدادهم بمن يعبدونه، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. المسلم إذا أراد الشفاعة فليجتهد في تحقيق التوحيد، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج بعض الموحدين من النار، أو شفاعته في رفع الدرجات، أو شفاعته كذلك في أقوام يستحقوا دخول النار فيدخلوا الجنة، يوحد الله عز وجل ويجتهد في إقامة التوحيد، هذا هو الأصل والأساس. إذن لما تعلق به المشركون ربنا تبارك وتعالى قطع طمعهم في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده عند الله عز وجل إلا بإذنه. لا تكون الشفاعة إلا بالإذن، أي الإذن من الله عز وجل. والشفاعة ليست ملكا لأحد كائن من كان، لا يملكها أحد. الشفاعة لله جميعا، لا يملكها ملك ولا رسول ولا نبي. إذن قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الآية تضمنت إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية، معناها التي تعلق بها المشركون، وهي الشفاعة المنفية. في القرآن الكريم: كلما وجدت الشفاعة منفية فالنفي مسلط على هذه الشفاعة التي تمسك بها المشركون، لهم فيها اعتقادات وضلالات. نعم، والذي جاء به الإسلام هو إثبات الشفاعة، إثباتها. قال: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. هذا الذي تضمنته هذه الآية، فيها صفات الله تبارك وتعالى وتعظيمه. لذلك هذه الآية كما ذكرت سابقا أنها تقرأ في عدد من المواضع في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. يحيى، كم هي المواضع؟ يحيى توري، كم هي المواضع التي تقرأ فيها هذه الآية؟ تفضل. نعم يحيى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لقيت أنا مغرق الآن. لما قلنا أنها تقرأ يعني في ثمانية مواضيع، خمسة يعني خمسة بعد الصلاة الخمس، وأذكار الصباح وأذكار المساء عند النوم.
أحسنت. إذن فهذه المواضع الثمانية، المواضع الثمانية التي نعم ندبنا إلى قراءة آية الكرسي فيها. نعم، خمسة مواضع أدبار الصلوات، جاء فيها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. نعم، الموضع الثاني هو صباحا في أذكار الصباح، ومساء في ضمن أذكار المساء، وعندما يأوي أحدنا إلى فراشه. نعم، وهي آية واحدة، لا يبخل الإنسان على نفسه أن يتعود قراءتها. نعم، فهي نعمة ما يستعمله الواحد منا في الحفظ، لا يحوجه إلى تميمة ولا إلى أذكار غير ثابتة غير شرعية ولا أي شيء مما يتخذه الناس. نعم، وهي كما سمعتم من مقويات التوحيد، سيما الإنسان الذي والحمد لله وفق لمعرفة معناها. آية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق، الخلق بمعنى المخلوقات، فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء، بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذه صفات الله تبارك وتعالى التي إذا نحن اشتغلنا بمدارستها تزداد عظمة الرب عز وجل في قلوبنا، وإذا ذهبنا مذهب القوم نقول هذه الصفات وهذه توهم المماثلة واتركها واتركها. نعم، كيف توهم المماثلة؟ نحن نتكلم على صفات العزيز الجبار، أحاط علمه بكل شيء، أحاط علما بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. هذا هو الذي صفاته يقع فيها التشبيه. إذا حصل لواحد منا وهو يذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أي صفة من صفات الله، يده سبحانه وتعالى، يداه، أو سمعه، أو بصره، أو مجيئه، أو استواءه على عرشه، وربما تسرب إليه شيء من مما ربما يسمعه من القوم، فليعلم بأن هذا وسواس ومن حديث النفس الأمارة بالسوء، وليس ذلك، ويدفعه، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدفعه ويعرض عنه، يعرض عنه. نحن قلت نتكلم على صفات ربنا عز وجل، خالق كل شيء، القادر على كل شيء، العزيز العظيم العلي. كيف يقع التشبيه بين هذا وبين المخلوق الضعيف الذي يدعي هذا من الناس؟ قطعا ربما لم يقدر الله حق قدره، لم يقدر الله حق قدره. نعم. قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه، كرسيه، كرسي الله تبارك وتعالى الذي هو موضع القدمين، قد وسع السماوات والأرض جميعا. إذن هذا كذلك إذا علمه الواحد منا فهو يتعرف على ربه تبارك وتعالى فيعظمه حق عظمته. كرسي الله تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض جميعا، والكرسي هو موضع القدمين كما روي عن ابن عباس، الكرسي هو موضع القدمين، إذن هذا كرسيه تبارك وتعالى، فما بالك بعرشه الذي هو أعظم وأعظم وأعظم كثير من كرسيه. قال: والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، كحلقة ملقاة في فلاه، حلقة، حلقة المراد بها يعني ما يحلق ربما على معصم أحدنا، على ذراعه أو حتى على عنقه، إذا رميت به في فلات من الأرض، في فلات معناه في صحراء متسعة الأرجاء، ما هو منها؟ يعني كيف يكون؟ قطعا سوف ليس بشيء، لا يكون شيئا. إذن هكذا الكرسي، الكرسي، كرسي الله تبارك وتعالى بالنسبة للعرش، عرشه عرش الرحمن الذي استوى عليه هو كحلقة ملقاة في فله، معناه نسبته و يعني قلته بالنسبة للعرش، هكذا هذا التشبيهات. إن شاء الله لا يتسرب لأي واحد منا شيء مما يمكن أن يكون من المساوس، والمراد بها تقريب الفهم، تقريب الفهم فقط. نعم. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، لا يصح. نعم. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. ما معنى يؤوده؟ والمراد بحفظهما حفظ السماوات والأرض، الله عز وجل هو الذي يحفظها، يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. هذه السماء التي ربما الواحد منا إذا بنى سقفا دائما يتعهد سقفه بالنظر إليه، وهو إنما مساحته أمتار، يتعهده ربما فيه جهة اختلت أو نحو ذلك، وله أعمدة وله أعمدة يقوم عليها. كل واحد منا عنده علم بأن السماوات أقامها الله عز وجل بلا أعمدة، وهي ليست سماء واحدة بل هي سماوات، سبع سماوات انطباقا. وفوقنا، من منا شعر يوما ما بأن جهة من السماوات ترتج؟ قال تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، فارجع البصر معناه انظر مرة أخرى هل ترى من فطور. الفطور مش فطور صباح، الفطور يزيد هلال. ما معنى الفطور؟ يزيد. إذا كنت حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فطور الشيخ انشقاق التصدع.
أحسنت. إذن هذا هو الذي يسمى الفطور، التفطر بمعنى ما يكون من انشقاقات. هل ترى من فطور؟ يعني هل هناك موضع من السماء، هذه السماوات فيها تشققات؟ أبدا. ولا قال ذلك في زمان من الأزمنة قوم قالوا بأن جهتنا مخيفة وفيها تصدعات، فيها تشققات، فيها كذا كذا. لا، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، كرتين، حتى قال بعض أهل العلم كرتين بمعنى مثنى. لا، ليس بمعنى مثنى، كرتين المراد به كرات، هو كقوله لبيك، ليس المراد به تلبيتين فقط محدودة، لا لا لا، المراد به عدد. وعندنا قومنا يقول ألفون صلاة مع ألفين سلام، ألفون صلاة معناها بهذا المقدار بهذا الحد لا يزيدون، كأنهم يقولون ويمدون. أما لا يقول ثلاث، ولا يقول ثلاث، ويقول لا ثلاث صلاة، ولا يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد ألف صلاة، ويقول ألفون صلاة مع ألفين سلام. إذن الآية فيها ثم ارجع البصر كرتين. قال بعض علماء النحو ليس المراد بكرتين منها مرتين على سبيل الحصر، لا لا، ارجع مرتين ومرة 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 وسوف تيأس أنه ليس هناك، يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني مزدجرا وهو كليل، لم يرى شيئا من الفطور ولا من تشققات. ومثلها كذلك لبيك، ليس معناها إقامة على إجابتك مرتين فقط محصورة في مرتين لا يزيد، لا، المراد بها لبيك معناها مثنى المراد به التكرار، موجود في العربية. إذن قال هنا وأما ما أورده ابن كثير قال ثم وصف نفسه سبحانه في ختام الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم، بهذا ختمت هذه الآية العظيمة. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض، بمعنى لا يثقله، السماوات والأرض لا يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر، آده إذا ثقل عليه. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، ربنا تبارك وتعالى علي، علو الذات، ذاته تبارك وتعالى عالية، ليست مختلطة بخلقه كما يزعم بعض الناس، يقول لك ربنا الله في كل مكان هكذا يقولون، وهذا فيه أقوى التشبيه، أفحش تشبيه أن تقول الله بذاته في كل مكان، أنت شبهته بالمخلوقات، شبهته بالأكسجين الذي موجود في كل مكان، الأكسجين موجود في كل مكان، ولو لم يكن موجود في كل مكان لا هلك الناس في المكان الذي ليس فيه أكسجين. أكسجين هذا الهواء الذي نتنفسه ونشربه بأنوفنا ويدخل إلى رئتنا ويمدها بالطاقة وينتشر في جميع مفاصلنا، هذا هو الأكسجين، يدخل حتى إلى أعماقنا. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى ليس في كل مكان بذاته، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه منزه عن اختلاط بخلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من مخلوقاته، نعم، هو فوق عرشه تبارك وتعالى، تعالى عن خلقه عز وجل، العلي، علو الذات. وكونه فوق جميع الخلق مخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر، هذا كله داخل في قوله العلي. ومن كان عنده هذه المعاني والحمد لله فهو يقولها على تمام معناه، ولا يكون قوله لها وقراءته لها كذلك الذي ربما لم يسمع يوما من معناها شيئا، فالذي يقولها وهو عنده هذا المعنى لا شك إن شاء الله يقولها وعلى معنى مستحضر، وتنفعه أكثر مما ينتفع بها غيره. قال وعلو القدر إذ كان له صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، علو القدر، فالله تبارك وتعالى قدره سبحانه وتعالى عال بصفات الكمال التي اتصف بها سبحانه وتعالى. وعلو القهر، علو القهر الذي هو أيضا يتفرد به سبحانه وتعالى، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. وأرى أن هذا الموضع مناسب للتوقف عنده. واليوم 13 من ذي القعدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يذكرون في آية الكرسي أنها تذكر في موضع تاسع أنها يحصن بها البيوت، أن هذا ثابت؟
لا شك القرآن الكريم كله تحصن به البيوت، وهي بعض سورة البقرة. وسورة البقرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، قيل البطلة هم الشياطين وقيل هم السحرة، أن هذا ليس موضع تاسع. نحن ذكرنا المواضع التي في اليوم والليلة، فهذه تقرأ نعم، والإنسان ما دام يقرأها، وأكثر ما يقرأ أذكار الصباح والمساء على الأقل في بيته، فهو إذن يقرأها، ولا أظن يقرأها قراءة خارجا عن هذه المواضع التي ذكرناها الآن. واضح طاهر؟ يعني أنت تقصد كأنه يقرأها قراءة خاصة، بمعنى أنه يتقصد بها تحصين البيت هكذا؟
نعم شيخ هكذا.
لا لا، هي في حقها تقرأ هذه القراءات التي ذكرنا مواضعها. أنت لابد يعني مهما يكون من حالك وخروجك ودخولك أنك تقرأها واحدة من هذه الثمان في البيت، على الأقل عندما تأوي إلى فراشك تقرأها في بيتك.
شيخ حسن الله إليك، لما سمعت الشيخ يذكر هكذا قالوا ذكر هكذا عدد المواضع التي تقرأ في آية الكرسي، وأتى بآثار وقال يخرج الشيطان من البيت وكله صوت، نسيت اللفظ الذي سمى بها، قال سماه كذراب حمار هكذا.
هذا لعله التبس عليك بالأذان. ثبت في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، ليس عند سماع آية الكرسي، بل ونحن نقرأ آية الكرسي قلنا ثمان مرات، هل يعني له هذا الصوت عندما يسمعها فقط في هذه القراءة، يعني عندما يقرأها الشخص بنية تحصيل البيت؟ هي تقرأ في ثمان مرات. قلت لا بد هذه المرات أن يكون مهما كان من حاله في خروجه ودخوله وذهابه وإيابه أن يدركه شيء منها وهو داخل البيت، إذن هو قرأها بالبيت. والبيت الذي تقرأ فيه البقرة، وهي منها جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تستطيعها البطلة، يقرأ الإنسان في بيته ويقرأ القرآن كله ويأتي بالنوافل كلها في البيت، إذن إن شاء الله محصن بالأذكار، ومحصن كذلك بها وبغيرها من الأذكار الثابتة. نعم، لكن لا نعرف هكذا نصا واردا ثابتا أنها تقرأ مرة بالخصوص، مرة يعني كأنها لتحصين البيت. نعم
الشيخ، أنا جزاكم الله خيرا. في مسألة حصر أو إحصاء اسماء الله الحسنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقد علمنا أن التحديد أو الإحصاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يكون معنى الحديث أن أي 99 اسما اتفقت يحصل بها هذا الفضل؟
لا شك يحصل بأي 99 اسما، بل ربما ذلك الذي قام وهو أهل لاستخراجها بنفسه من غير اعتماد على إحصاء شخص آخر له، أفضل من ذلك الذي ربما اعتمد على يعني من أحصاها له. أقول توضيحا، لو أن واحد من هو أهل يعني عنده الأهلية لذلك، استعمل طريقته في استخراج هذه الأسماء من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ بها هذا العدد، يكون هو عمله لما فيه من هذا الجهد وهذا البذل وهذا العمل أفضل من ذلك الذي وجدها محصورة، عمل قام به أحد العلماء مثلا الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى جمع منها هذا العدد، فيأتي شخص إلى هذه القائمة التي وضعها الشيخ العثيمين مباشرة ويقول الحمد لله أنا أعرف الشيخ العثيمين عالم وموثوق وله أهلية ذلك، فأنا أعتمد على هذه المجموعة التي استخرجها هو وبسم الله نبدأ نحفظها. نعم، فهذا لا شك مأجور، ولكن أفضل منه أجر من قام بهذا العمل وهو الشيخ العثيمين، يعني هو لأنه جمعها واستخرجها. وأما الاعتماد فقط على ما ورد منها مرتبا في حديث الوليد بن مسلم كما في سنن الترمذي من الحديث الذي في صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هنا انتهى الحديث. زاد الترمذي فيها وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع إلى آخره. هذه كثير من أهل العلم يقول أن هذا إدراج، هذه الزيادة لم ترد إلا من طريق الوليد بن مسلم، وعليه في الحديث بهذه الزيادة ضعفوه، وبالإضافة إلى متنه ففيه بعض من هذه الأسماء الذي لا دليل عليه، إذن جمعها ما هو إلا اجتهادات. نعم، تجد كذلك بعض أهل العلم اعتمد على من في صحيح مسلم كما فعل الزجاج مثلا في كتاب له رسالة صغيرة مطبوعة اليوم، وكذلك فعل أيضا أبو سليمان الخطابي في كتاب له سماه شأن الدعاء، وحتى ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد أيضا جمعها، وكثير من هؤلاء يعتمدون على حديث الوليد بن مسلم فيه الضعيف من هذه الأسماء مما لم يرد، وهو هذا الطريق أصلا ضعيف. العام
الشيخ جزاك الله خيرا، هذه 99 هل يكون عندها يعني أفضلية أو فضيلة كالاسم الأعظم مثلا أنه إذا دعي به استجيب، فنقول أن هذه 99 تدخل إنسان الجنة؟ أم
لا شك، هو الذي ثبت في الحديث من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وأما الاسم الأعظم فالذي ورد فيه أن من دعا الله به أجاب استجيب دعاءه، بمعنى تستعمل في دعائك فتقول مثلا على القول بأنه يا حي يا قيوم، تقول في دعائك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وتدعو، أو على القول بأنه هو الله الله فتقول اللهم اللهم هكذا في دعائك اللهم، أو تقول يا الله اللهم أشهر اللهم اهدني اللهم وفقني اللهم ارحمني اللهم ثبتني اللهم اشرح صدري اللهم علمني اللهم اللهم هكذا. إذن فكأنك تدعو على قول بأن اسم الله الأعظم هو الله، وإذا كان القول الآخر وهو اسم الله الأعظم هو حي 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 الحي القيوم، وثبت في أحاديث أخرى ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال، يعني ما تقول في دعائك يا ذا الجلال والإكرام. نعم
جزاك الله خير، شكرا الله
وإياك نعم. إذا نتوقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإياك.